بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فاجر مفاجر من الكريم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لواءه. كان الكلام في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم بضوء نظر فاطمية. تكلمنا عن أن النفس لها صبغة جمعية، وأن في حقيقتها جامعة وواسعة، وأن النفس الإنسانية عندها القدرة على الاتساع. هذا الاتساع تارة يكون في دائرة أولياء الحق، وتارة أخرى يكون في دائرة أولياء الطاغوت. اليوم نتكلم عن العمل الذي يصدر من هذه النفس. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل الذي يصدر من نفس هذه خصوصيتها، كيف يمكن أن يكون هذا العمل؟ طبعاً وقل اعملوا فسيرى الله، هنا السين ليست أنه سوف يرى الله، لا، وإنما من باب التأكيد أنه كل عمل أنتم تقومون به فإن الله يرى ورسوله والمؤمنون. فأعمالنا آن فآن هي تعرض، آن فآن هي حاضرة عند الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنون من أهل البيت عليهم السلام. عمل الإنسان أيضا حال حال أي موجود آخر خلقكم وما تفعلون تقريبا أو ما تعملون، يعني موجود، هذا العمل موجود، قد لا نشاهد هذا العمل بأبصارنا بعين البدن، ولكن قطعا كل عمل نقوم به هذا العمل حاضر وموجود. هذه نقطة أولى ما بنوقف عندها، لأن المفترض تكون واضحة أنها لا، ما في شيء يضيع ولا في شيء يعدم. كل عمل يصدر من الإنسان هذا العمل حاضر وموجود ومؤثر ويتأثر بالأفعال والأعمال الأخرى. مثل ما قلنا، النفوس الإنسانية في بينها ترابط وتقارب، فكل عمل يصدر من نفس فإن هذا العمل يؤثر على بقية، ليس فقط على النفوس الأخرى وإنما حتى على كل الموجودات. اليوم حتى في عالم الفيزياء أثبتوا ذلك، بأن عندما تتحرك فراشة أو يتحرك حيوان في موضع من الكرة الأرضية حركة معينة، فإن هذه الحركة تؤثر وترتبط ب وقائع تحدث في نقطة أخرى في الأرض. اكتشفوا أن في علاقة وثيقة بين حركة الموجودات المادية، هذا في عالم المادة، القوانين الفيزيائية، أن كل فعل يكون له ردة فعل ويكون له تأثير على كل حركة الكون، على كل حركة العالم الأرضي. كل عمل يصدر في عالم المادة من أي مخلوق كان، هذا العمل يؤثر على كل الأعمال الأخرى، يؤثر على كل الأحداث الأخرى. يعني نتأمل في هذا القانون، هذا القانون الفيزيائي، حتى ندرك عظمة العمل، إذا كان عمل صالح وإذا كان عمل طالح وقبيح، وأن هذا العمل ليس يؤثر على نفسي أنا فقط، وإنما يؤثر على الكون كله. القرآن يشير إلى أن هذا العمل لا تتصور بأنك تعمل وأنت فرد، لا أحد يشاهد ولا تؤثر على أحد، وإنما كل عمل تقوم به هو يؤثر على كل العوالم، كل الأكوان. قدرة العمل لديه هذا المستوى من القدرة والسعة كما أن النفس واسعة وجمعية، أعمال الإنسان أيضا عندها هذا المستوى من السعة في التأثير في البناء أو الهدم. في ذيل الآية: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. سيد العلامة الطباطبائي في ذيل هذه الآية يقول أن كل من يقول لماذا يجمع الناس يوم القيامة، ماذا يشاهدون؟ يقول يشاهدون أعمالهم، أعمالهم التي أثرت على كل العوالم، ليس فقط أثرت على العالم الآن، على الناس اللي موجودة وعلى الأكوان الموجودة الآن، وإنما العمل، عمل الإنسان فوق الزمان، عمل الإنسان حاكم على الزمان والمكان. كل عمل يصدر من الإنسان فإنه له تأثير كبير في العوالم. كل من يقوم بعمل فإن هذا العمل يرتبط بكل، أولا يرتبط بكل أعماله السابقة واللاحقة، فإذا كانت أعمالي السابقة في مرتبة ضعيفة مثلا من الإيمان والآن قمت بعمل أكثر خلوص من أعمال السابقة، فإن كل أعمال السابقة ترتفع، العمل ينمو، العمل يتسع، ترتفع بمقدار هذه روح الإيمان التي حصلت عليها بسبب هذا العمل أو بواسطة هذا العمل. فالأعمال السابقة تتأثر بهذا العمل، والأعمال اللاحقة أيضاً تتأثر بهذا العمل. الأعمال هي ظهور الروح، والعكس أيضاً، إذا كانت روح الإيمان أذنبت، ارتكبت ذنب، لا يذنب المؤمن وهو مؤمن، يعني أنا فقدت تلك الروح الإيمانية، فإن الأعمال السابقة أيضاً وش فيها؟ تهبط. فأعمالنا لا ننظر، في المحاضرة السابقة قلنا لا ننظر لبعضنا أن احنا منفصلين عن بعضنا البعض، هذه نظرة فردية، نظرة غير إسلامية، غير قرآنية. هناك ترابط وتآلف بين الأرواح، احنا يجب أن نحصل أول طرق الكمال هو أن تخرج من الأنانية والأنا، وأن تشعر بهذا الترابط وتحيي وترفع حتى ترتفع وترتقي. أيضا هناك، وهذا الترابط واسطة الولي يتحقق، ذكرنا نفس الدرس الآن كيف نحن نشعر بهذا الترابط الروحي والقلبي، نعيش الواقع، واقع عالم الروح. اليوم أنا أتكلم عن نتقدم خطوة، أن أعمالنا أيضاً ليست منفصلة، عملي بالأمس ليس منفصل عن عمل اليوم، ليس فقط أعمالي ليست منفصلة عن نفسي، بل حتى ليست منفصلة عن العوالم، ليست منفصلة عن السابقين واللاحقين. حتى إذا استغفر الإنسان ورجع بعد الذنب، فإن الروح الإيمان التي ترجع روح نازلة، ليست هي نفس رتبة الروح السابقة. هذه روايات كثيرة في المعنى، يعني كل الأعمال التي عملتها تنزل مرتبة، هذا معنى الروح النازلة، الروح الإيمانية النازلة، لأن الأعمال تكون شاكلة الإنسان. معناته أن الأعمال السابقة اللي أنا عملتها نزلت مرتبة، هبطت مرتبة بهذا الذنب. نفس الشيء بالنسبة إلى الأعمال في المستقبل، أعمالي في المستقبل، هذه الآيات اللي تتكلم عن مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها أو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. في المستقبل أيضا أفعالي وأعمالي تصبح بهالمقدار، تضاعف الأعمال، العمل الواحد يضاعف. فهذا العمل إذا أنا عملت عمل صالح واحد، كيف أنه ماذا؟ يؤثر على تضاعف وتنامي وسعة الأعمال اللاحقة. ليس أنه فقط هذا العمل ينمو، أحياناً يعبر عن هذا العمل كمثل حبة، يعني هذا العمل البسيط كبر الحبة يضاعف، أحياناً يقول كمثل جنة، جنة يعني كل أعمالك ترتقي، كل أعمالك تضاعف. ليس فقط أن العمل يضاعف، بل أيضا يؤثر على كل من يعيش معه ومن عاش قبله ومن سيأتي بعده. فمتى يعرف جزاء هذا العمل اللي يتضاعف وينمو ويتطور ويهبط في عند الذنب ويرتقي عند هذه الأعمال متحركة سيالة مترابطة، وكل عمل يقوم بشخص فينا يؤثر على البقية إيجاباً أو سلباً. إذا متى نعرف جزاء هذا العمل؟ عند حضور كل الناس، ذلك يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس. هذه سيد العلامة الرازي في تحت هذه الآية هذا يقول لنا يوم الجمع يظهر أثر هذا العمل في كل فرد. الناس تكتشف تأثير كل فرد على البقية إيجاباً وسلباً. حتى الأعمال البسيطة، أي عمل يصدر من الإنسان، إذا كان هذا الإنسان كثير ما يلهو، يلهو يعني يقوم بأشياء ما لها قيمة، أعمال لهوية، كثير ما يغفل، فإن هذه الأفعال والأعمال ممكن أعمال عادية تكون لكنها تؤثر على الجميع. ممكن أنه مثلا يكثر من النوم، يكثر من الأكل، هذا عمل لهوية، مو فقط أنها تضر، ما لها هدف، إفراط التفريط. حتى في الأعمال البسيطة العادية، تطلع عن المعاصي والذنوب. إحنا لما ندرك ملكوت العمل، حقيقة العمل، وأن العمل بهذه السعة مو فقط يؤثر علي، يؤثر على الجميع، يغير حركة الكون تجاه الصلاح أو الطلاح، القرب أو البعد، إن الإنسان يشعر بأنه لازم يراقب أعماله، مسؤول عن مراقبة أعمالي وأفعالي. مرتبة ومراتب العمل عظيمة جدا، سواء على مستوى على مستويات النفس الآن نأتي إلى الجسد، إلى البدن، يعني المرتبة الظاهرة. في عندنا في من يقوم بأعمال صالحة يكون عنده مستوى من المراقبة والخلوص، مستوى معين، يعني يراقب هذا العمل بأن يكون هذا العمل متطابق مع الآداب الظاهرية. مثلا لما يأتي يصلي يلتفت إلى لباسه ما يكون مغصوب، يلتفت إلى كذا 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 بهالمقدار، يلتفت إلى الواجبات المحرمات. زين، ما ارتفع إلى مرتبة مثلا القلب والآداب القلبية، فإن هذه الصلاة تصل، لاحظوا في نزولها وهبوطها من وصدورها من الإنسان، الإنسان صدر هذا العمل من بدنه، يعني راعى الآداب الظاهرية الجسدية الظاهرية البدنية، فترتفع إلى الأرض، إلى السماء الأولى، عن الأرض إلى السماء الأولى فقط، هاحتها. إذا راح الآداب القلبية فترتفع إلى السماء الثانية، هذا في روايات بهالمعنى، يعني بأن العمل سعته القرب الذي نحققه، الصعود هذا العمل يعتمد على مستوى هبوطه من الإنسان، هل كان هذا العمل من الروح، هل كان هذا العمل من القلب، هل كان هذا العمل من وين، ومراتب النفس الإنسانية متطابقة مع مراتب صعود هذا العمل، إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع هذا العمل الصالح، يرفع هذه النفس الإنسانية الطيبة، هذا الكلم الطيب يرفعها إلى أي مقدار؟ بمقدار ما هبط، بمقدار الهبوط، يعني في توازن تطابق بين عالم النفس وترقي هذا العمل الصالح في عوالم الوجود. هذه القوانين، القوانين الإلهية التي بنت عليها وهندست عليها النفس الإنسانية والعوالم، عندما نرجع إلى خطبة الزهراء عليه السلام، نقرأ هذه الخطبة المباركة بهذه المقدمات، بالنظرة التوحيدية إلى العالم، وأن هذه العوالم كلها ترجع في حقيقتها إلى روح واحدة، هي تصرف روح الولي، وأن كل هذه الأعمال إما أن تكون أعمال واقعية وتكون صالحة عندما تكون في دائرة الولي، كما أشرنا في الدرس السابق، أو أنه إذا كانت خارج دائرة الولي فإنها أعمال قبيحة، حتى لو كان في ظاهرها صالح ومردودة، ولا ترفع لا إلى السماء الأولى ولا الثانية، إذا كان هذا المحور مختفي، ما حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، أنهم أرادوا تبديل هذه الحركة الولائية الإلهية الربانية، هذه القوانين، وتضييقها في دائرة بشرية، في دائرة محدودة. الزهراء عليه السلام في خطبتها تبين أنه أنت أيها الإنسان حتى في الأحكام البسيطة تخطئ. كيف بتفهم معادلتكم؟ كيف بتحرك الناس كخليفة؟ الإنسان خليفة الله، ذكرنا في الترسيمات، خليفة يعني أمين على أن يوصل الناس لله. باسمة خليفة الله، فضيلة خليفة الله، ندى خليفة الله، مو يعني أنها مالكة لبدنها ولقواها وهي تتصرف فيها كيف تشاء. هذه ولاية طاغوت. من يتصور بأنه حر في بدنه وفي قواه وفي أولاده وفي مجتمع يفعل ما يشاء، هذه طاغوت. ولايته ولاية طاغوتية. خليفة الله يعني الأمين، عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين حبل الإنسان. الخلافة الإلهية أمانة. أمين على أن توصل كل شخص إلى كماله المطلوب. إلى كماله المناسب له. الزهراء عليه السلام في خطبتها هذا الذي بيناه في الخطوط العامة للخطبة، إن شاء الله نقرأها بشكل سريع. كيف يجب أن ننظر إلى أعمالنا؟ أحيانا نشوف هذا المثال عادة يذكر في المنطقة، نشوف إنسان قاعد يكتب بخط جميل، هل من المنطقي أنا أقول أن القلم يكتب بخط جميل؟ هل القلم هو الذي يكتب؟ ظاهر الحال لا، نحن نشوف القلم أقرب شيء إلى الخط، أقرب شيء إلى الورقة هو هذا القلم. هل منطقي أن القلم هو الذي يكتب؟ أخوات، لماذا لا؟ ليس منطقي. هل وضع طبيعي ان احنا نقول اليد تكتب، البدن يكتب، او روح الانسان هو الفاعل الحقيقي احسبته؟ هذا احنا حدنا هالمقدار، نرى روح الانسان هي التي تكتب. انا هنا سهر عليه السلام وكل الأنبياء جاءوا من هذا الوقت من أجل أن يقولوا الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، الله هو الفاعل الحقيقي. في عندنا ثلاثة تفاسير إلى الوقائع والأحداث، تفسير مادي محض في حد القلم. هذا يقول لنا الكون خلق صدفة، وإنه صار في تضارب بين الشسمه وصار في انفجارات ما أدري شو، في حد القلم، في حد الظاهر القلم اللي قاعد يكتب نفس الكلام. في البعض والأغلبية يفسرون الأحداث حسب الإنسان، الإنسان هو الفاعل، الإنسان هو السلطان هذا الوجود. والقسم الثالث تفسير الأشياء على أساس أن الله هو الفاعل، وكيف أن الله هو الفعل على الإطلاق، وأن الإنسان بإذنه باستخلافه يتحرك تحت سلطة وهيمنة الله سبحانه وتعالى. زهرة عليه السلام في خطبتها تريد أن تنقل الناس من القلم والإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الخطبة الفدكية من البداية من أول ما تبدأ الخطبة أنه لما أجمع أبو بكر وعمر على من فاطمة عليه السلام فدك وبلغها ذلك لافت خمارها على رأسها واشتملت في جلبابها وأقبلت في الأمة من حفدتها ونساء قومها. كيف خرجت الزهراء عليه السلام إلى مسجد رسول الله مع أنه مكان قريب، ولكنها خرجت مع أنها كانت فاقدة وتعيش الألم، كيف أن الناس يعني رسول الله رسول الرحمة ما كان أحد يجلس أو يقترب من الرسول أو ولو لحظات عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وعاش الألم والمصيبة بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف ابنة الزهراء عليه السلام مع ذلك خرجت ولم تخرج لوحدها وإنما مع مجموعة من حفدتها وبني هاشم بنات هاشم تطأوا ذيولها. كناية عن الحزم والانزعاج. ما تخرج مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأمصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنت أجهش لها القوم بالبكاء. يعني الناس كانت لا تزال كانت هو أول أيام وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. زهراء عليه السلام استفادت من هذا الحدث. أولا ذكرتهم بمشية رسول الله صلى الله عليه وآله، ثانيا أثارت فيهم ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، فارتج المجلس. ثم أمهلت هنيئة، ما كانت تتحرك، لاحظوا أعطتهم مهلة أن يهدؤون، معناه المتوقع أنهم يعطونها مهلة أن هي تهدأ. كانت حركتها حركة فاعلة وليس منفعلة. حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله. ألين الزهراء عليها السلام ليس فقط لفقد الرسول. لما نقرأ هدف الخطبة، لما نقرأ ندرك أن زهراء عليه السلام نعم تتألم لفقد الرسول قطعا، هذه نبي زمانها، ولكنها الألم الأكبر أنه عندما ترى كيف تضيع إنجازات الرسول صلى الله عليه وآله، عطاء الرسول صلى الله عليه وآله، ما بناه الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الأمة يضيع، وتتحول الحكومة إلى حكومة بشرية. هذا اللي يستحق أن، وكل يوم يعني كل يوم تمر على هذه الحادثة زهراء عليه السلام تزداد أنين وبكاء. توقع من أن صاحب المصيبة إذا كان يبكي على المصيبة ومؤمن ولمنزل عند الله سبحانه وتعالى، فإن بعد كم يوم تخوف هذه المصيبة. زهراء عليه السلام كانت تزداد بكاء ونحيب على ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وآله. عمل الرسول لا يقطع. ولكن الناس ما تستجيب، الناس تعطي ردة فعل عكسية، الناس متجهة نحو الدولة والأحكام البشرية الوضعية. عندما تعيش في دائرة الولي ترى كل شيء مصبوغ بصبغة الولي، كل شيء عمل ولي الله. إذا الإنسان عاش حالا للترابط الروحي بين المؤمنين بواسطة الولي والترابط في الأعمال، وأن أعمالنا يكمل بعضها بعض، وأن أعمالنا وحدة، كيف نتألم عندما نذنب؟ ليس فقط لأنفسنا لأن احنا أذنبنا، وإنما لأن احنا خربنا عجلة وحركة الأعمال المندمجة المتداخلة المتموجة بولاية وفي محيط الولاية. المؤمن هكذا يشاهد وقائع والأحداث. هؤلاء الناس قاعدين يوسعون دائرة الشيطان، دائرة الشيطان دائرة الطواغيت بأعمالهم اللي يتساهلون فيها. لملافع شخصية، لإهمال، لا مبالاة. ذكرنا رواية فيما سبق، الرسول صلى الله عليه وآله يوصينا بأنه لا تأتون يوم القيامة تحملون الدنيا. كيف نعرف نحن نحمل الدنيا وحب أنفسنا ومنافعنا الشخصية؟ يعطونا معيار علماء الأخلاق، يقولون إذا وقعت واقعة تمس منافعك الشخصية، مثلا انسرق منك مال، مثلا أحد غلط عليك بكلمة شيء، زين، وتوجعت ما قدرت تنام الليل، ولكن في المقابل المشاريع المشروع الإلهي المنافع الدينية تصير في خطر وانت ولا يهمك، عادي تنام ما عندك مشكلة، لو سمعت وقت تتألم شوي في عندك مستوى من الإيمان، لكن ما يهمك مثل ما لما شيء من عندك خاص يضيع. هذا دليل على أنك من أهل الدنيا. إذا كانت منافعك الشخصية عندما تضيع وعندما تضطهد تتوجع أكثر من توجعك وتتخذ موقف إزاءها، في حين أن تضييع حق الله سبحانه وتعالى مشروع الإلهي المنافع الإلهية المصلحة الإلهية عندما تضيع ما تحس بشيء أو بإحساس أقل من الوجع تجاه منافعك الشخصية فإنك من أهل الدنيا. هذه قاعدة. الزهراء عليه السلام في هذه الخطبة بكاءها، ألمها، أنينها، نحيفها، على ليس على أنها فقدت أبيها فقط، ليس على منفعة شخصية، وإن كان هذا مؤلم، ولكن الأكثر إيلام والأكثر وجع هو أنها تشاهد الواقع، وأنها تشاهد كيف أن هؤلاء الناس يضيعون المصلحة الإلهية، يضيعون إنجازات رسول الله صلى الله عليه وآله في دائرة الهداية، يحرفون طريق الهداية. في البداية تحمل الله الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم. لحظة أخر الآن إلى أن تصل إلى الولي وإلى الخليفة، وأنه خليفة الحق هو علي عليه السلام، كل هذه الأسماء الإلهية التي تذكرها، كل هذه النعم التي تذكرها هي مقدمة للولاية، يعني تنسجم معها وليس أنها منفصلة، معنى منفصل عنه. كل هذه الأعمال، كل هذه النعم، كل هذه العطايا الإلهية لكي تصل أيها الإنسان إلى أن المحور الذي نزلت عليه وكل هذه النعم والعطايا هو هذا الولي، وأنت كي تستفيد من هذه النعم وتصبح لك نعمة وليست نقمة يجب أن ترتبط، أن تصعد بواسطة هذا الطريق، مو بواسطة القلم ولا بواسطة نفسك، وإنما تحتاج إلى الولي حتى يربط بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتدأها وسبل آلاء أفداها وتمام منن أولاها جمع الإحصاء عددها نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وأمد لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى إلى آخر الحمد الذي أشارت إليه السيدة سارة عليه السلام. ثم التوحيد تأتي إلى التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها يعني حقيقة التوحيد والشهادة وحدانية الله هي الإخلاص تأويل يعني مصداقها أن هذه الأشعار وضمن القلوب موصولها يعني كيف تصل إلى الإخلاص في التوحيد عندما تشاهد ذاك الترابط الروحي والقلبي بين أرواح المؤمنين ثم تنتقل إلى أن تصل إلى وحدة الروح ووحدة القوى وأنارة بواسطة الولي طبعا وأنارة في التفكر مع عقولها. ثم أيضا تذكر مجموعة من الأسماء الإلهية بعد العلم تأتي قدرة كونها بقدرته وذرأها بمشيئته غير حاجة إلى تكوينها يعني كل هذه الجسمة النعم كل هذه العطايا وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته قيادة لعبادته على نقمته كل هذه الله سبحانه وتعالى جعل لكم الأحكام من أجل يعني يحفظكم من العذاب والنقمة وحياشة لهم إلى جنته ويدخلكم إلى الجنة كل هذه لاحظوا يعني نعمة الولاية تفضلا عليكم عطاء لكم لكي يحفظكم الله سبحانه وتعالى. ثم عندما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار ومحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدنيا في راحة يعني أنا ما جيت هني أبكي على أبي وإنما هو من تعب هذه الدنيا في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلى الله على أبي صلى الله عليه وآله نبيه وأمينه على الوحي وصفيه في الذكر وخيرته من الخلق ورضيه والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم التفتت إلى أهل المجلس كل هذه زارة عليه السلام كانت تتحرك في نعم الله سبحانه وتعالى في وحدانية الله سبحانه وتعالى في نبوة الرسول صلى الله عليه وآله. ثم التفتت الآن بعد ما حطت البناء الأساسي وهو أن النظرة لابد أن تكون إلهية أن النعم من الله سبحانه وتعالى أن العطاء والفيض من الله سبحانه وتعالى أنه أنزل رسول لهدايتكم أنكم أنتم المحتاجين إلى هذه الهداية تحفظكم من نار جهنم والشقاء أنها تفتح لكم أبواب الجنة. الآن أنتم عباد الله ولا تعيها الناس أنتم عباد الله أنتم حقيقتكم العبودية يعني خرجوا من دائرة الأنا دائرة قراراتكم أنتم تتخذونها بأنفسكم نصب أمره ونهيه ماذا يعني نصب أمره ونهيه؟ النصب يعني الشيء المستحدث لما بنحذف مثلا سهام على شيء معين عشان نصطاده هذا نسميه نصب نصبناه حتى يكون مركز للاستهداف او غايه الاوامر والنواهي وانتم تصلون الى ان تصبحوا عباد الله مو عباد انفسكم ولا عباد الدنيا. وحمله دينه ووحيه لاحظوا الامانه اذا انت عبد لله انت مستهدف في الاوامر والنواهي الالهيه مو أنت اللي تأمر وتنهى وإنما حركات لابد أن تكون حركة عبودية، تعامل لابد أن يكون تعامل العبد مع الأحداث. وأنتم حملة دينه ووحيه، يعني أنتم أمناء على دين الله، أمناء على الوحي، وحي رسول الله صلى الله عليه وآله، وحي الله سبحانه وتعالى ورسوله، وأمناء على أنفسكم، أمناء الله على أنفسكم، حتى على أنفسكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تذكرون به من هو أولى بالمؤمنين؟ أمير المؤمنين. إحنا بدأت تدخل في مفاهيم هم يعرفونها، يدركون بأن هذه المفاهيم مفاهيم تتكلم عن الخلافة، وأن الخلافة بيد أمير المؤمنين عليه السلام بتصريح واسع من الرسول صلى الله عليه وآله. إذا أنتم أمناء الله سبحانه وتعالى على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم، لأن تذكرون في الغدير فليبلغ الحاضر الغائب، يعني فيه وصية بأنكم تبلغون، أنتم أمناء حتى على أنفسكم، حتى لا تتصرفون في أنفسكم إلا برضا الله سبحانه وتعالى، ومطلوب منكم أن تبلغون هذه العقيدة وهذا الوحي وهذا الدين، وتزرعون العبودية في الأمم القادمة وبلغاء. طبعا هذا على مستوى التبليغ، على مستوى تأثير عملكم، أن عملكم هذا سوف يؤثر ويبلغ الأمم القادمة، عملكم ليس خاص بكم فقط، وإنما عملكم سوف يبلغ ويؤثر على أعمال الأمم القادمة. وزعيم حق له فيكم، الله سبحانه وتعالى له حق فيكم، هذا الحق سوف يصدر، هذا الحق سوف يتزعم ويصدر ويتقدم، يعني أعمالكم سوف تحدد مصير الأمم القادمة، ليس فقط في على مستوى تحديد المصير، وإنما حتى على تأثير، حتى على أعمالنا، ما حصل في السقيفة من أفعال وأعمال هي تؤثر حتى على أعمالنا اليوم. كما قلنا الإنسان عمل فوق الزمان والمكان، وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم إلى أن تدخل في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، أن ماذا فعلتم بكتاب الله، بعدين سوف تأتي بموضوع الولاية، وأنه إذا كنتم تخطئون في أحكام بسيطة كيف تفهمون هذا الكتاب المقدس، كيف تقدرون تطبقون ما جاء في الكتاب بدون إمام، بدون وصي، بدون قائد يقودكم إلى أنواره الساطعة وضياءه اللامع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة، وأن نلتفت إلى أن العمل ممكن إحنا نعتبر عمل بسيط خفيف لا مبالاة أو حيادية أو أي عمل كان، أن يجعلنا من أهل البصيرة، وأن نلتفت إلى أن أعمالنا تغير مصير هذا العالم ولها سعة. لن ندرك عظمة هذه الأعمال إلا عندما إلا يوم الشهود ويوم يجمع الناس، فنرى كيف أن أعمالنا انعكست على كل الناس طوال التاريخ، وأن العمل يؤثر ليس فقط على أعمال السابقة واللاحقة، بل حتى على أعمال الناس السابقة واللاحقة. هذا يحملنا مسؤولية أن نراقب أنفسنا أكثر، وأن نلتف ونلوذ بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نعتمد على أعمالنا، إنما ننتظر لطف الله سبحانه وتعالى بنا. صلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.